يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. تصرمت أيام شهر الصيام وها نحن في الأول من شوال، إنه العيد، عيد بأية حال عدت يا عيد المتنبي، عيد بأية حال عدت يا عيد، أبما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. عيد بأية حال عدت يا عيد، أبو فراس الحمداني، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى 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 بلى، أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر، ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو ابن العاص، ابن العاص في صفين. ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر. بلى بلى، أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. ابن حماد العدوي، هني بالعيد، هني بالعيد، إن أردت سوائي أي عيد لمستباح العزاء. إن في مأتمي عن العيد شغلا، فالها عني وخلني بشجائي. يا كراما يا كراما، صبرنا عنهم محال. بهاء الدين العاملي، الشيخ البهائي في سوانحه الحجازية. يا كراما يا كراما، صبرنا عنهم محال، إن حالي بعدكم في شر حال. إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال. يا أخلائي بحزوى والعقيق، يا أخلائي برضوى والعقيق، يا أخلائي بحزوى والعقيق، لا يطيق الهجر قلبي لا يطيق، هل لمشتاق إليكم من طريق، أم سددتم عنه أبواب الوصال؟ يا لقومي لا تحسبوا رقصي بينكم طربا، يقول المتنبي أبو الطيب، لا تحسبوا رقصي بينكم طربا، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. يا موعود يا موعود، هم بيك الزمان يعود، يا موعود يا موعود، هم بيك الزمان يعود، والبس ثياب الفرح وانزع هدوم السود، يا ليت غائبنا يعود لأهله، فنقول أهلا أهلا بالحبيب ومرحبا. سلام على بقية الله، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، وأنتم جميعا سلام عليكم، أسعد الله أيامكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 32 بعد 100، فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مخاطبا يونس ابن ظبيان، يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. في الحلقة الماضية تم الكلام في الصحيفة الرابعة، والتي عنوانها شؤون النبوة الخاتمة. في هذه الحلقة سأفتح الصحيفة الخامسة من صحائف عقيدتنا السليمة، عنوانها شؤون
عقيدة التوحيد. أتمنى عليكم أن تلتفتوا بدقة لعنوان هذه الصحيفة، شؤون عقيدة التوحيد. إنني سأتناول أهم شؤون عقيدة التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. التوحيد هو عقيدة وفكرة لا تختلط عليكم الأمور فتتصورون أن التوحيد هو الله. تلك إسقاطات الثقافة الناصبية في واقعنا الشيعي، إنها إسقاطات ثقافة حوزة بني نجف، وجذور ذلك تعود إلى ثقافة سقيفة بني ساعدة. التوحيد ما هو الله؟ التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط، هذا هو التوحيد. التوحيد ما هو الله؟ فحينما يذكر هذا العنوان المفروض أن التصور الذي يكون في الذهن هو هذا: التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط، مثلما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، وهذا هو مفاتيح الجنان. عودوا إلى القوانين الأربعين التي قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة. القوانين الأربعون من دستورنا العقائدي الشيعي. الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. فهذا هو التوحيد الذي يتحدث القرآن المفسر عنه، المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم بحسب بيعة الغدير، لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني نجف. احذروا من كتب حوزة بني نجف التي ألفوها في موضوع التوحيد، لقد تحدثوا عن التوحيد بشكل مخالف لما عليه التوحيد في ثقافة العترة الطاهرة. ولذا حذرتكم مرارا من أن تقرأوا دعاء العديلة عند الأموات، لأن التوحيد المذكور فيه ما هو بتوحيد العترة، لأن هذا الدعاء لم يرد عن الأئمة صلوات الله عليهم، وإنما كتبه بعض مراجع الشيعة وفقا لمذاق حوزة النجف، فجاء التوحيد فيه توحيدا شركيا، عقيدة شركية بحسب موازين العترة الطاهرة. لقنوا موتاكم بالزيارة الجامعة الكبيرة، ففيها تمام عقائدنا السليمة على أكمل وجه بقول بليغ كامل. لقنوهم ببعضها وليس بكلها إن لم تجدوا وقتا. لقنوا موتاكم بالمقاطع التي تقع في بداية الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها المقاطع التي تشتمل على السلام على محمد وآل محمد. وإن كان الأفضل أن تقرأوا الزيارة كاملة على موتاكم وأن تلقنوا موتاكم بها، هذا هو الفلاح وهذا هو النجاح وهذا هو الفوز. أما دعاء العديلة فهو دعاء مخروم قد يشتمل على بعض المعاني الصحيحة، لكنه في الوقت نفسه يشتمل على عقيدة شركية، إنها عقيدة مراجع النجف وفقا لقواعد علم الكلام الناصبي بحسب أحاديث العترة الطاهرة. فإن عقيدة التوحيد في كتب العقائد في حوزة النجف هي عقيدة شركية، وهذا الكلام جاء صريحا واضحا في أحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم، وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في برامج سابقة يمكنكم أن تعودوا إليه. على أي حال، التوحيد هو عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط، لا شأن لنا بسقيفة بني ساعدة وتفاريعها، لا شأن لنا بحوزة وسقيفة بني مرجعية بني نجف وتفاريعها، ضلال في ضلال، لا شأن لنا بما يقوله علماء الكلام، بما يقوله الفلاسفة على اختلاف اتجاهاتهم، بما تقوله الصوفية وما يقوله العرفانيون. نحن عندنا محمد وآل محمد كما في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. بالله عليكم، الذي عنده محمد وآل محمد شي يسوي بها السرابيت؟ شي يسوي بها السلابات؟ شي يسوي بها الخرنقعية؟ من كان عنده محمد وآل محمد ماذا يصنع بهؤلاء الأوباش، بهؤلاء اللئام؟ ماذا يصنع بهم؟ حقائق التوحيد في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم، مثلما بايعنا بيعة الغدير. تلاحظون أن ما يعرض في صحائف العقيدة السليمة منظومة عقائدية مترابطة من أول حرف إلى آخر حرف في هذه الصحائف. من هنا عنونتها لكم بخارطة العقيدة السليمة، لأنها ترسم الحدود الواضحة لعقيدتنا الدينية وفقا لأصول وثقافة وعقيدة العترة الطاهرة. إذن وصلنا إلى الصحيفة الخامسة من صحائف العقيدة السليمة، والعنوان شؤون عقيدة التوحيد. ما سأعرضه سأعرض عقيدة التوحيد. التوحيد ليس هو الله، لا يلتبس الأمر عليكم، لا شأن لنا بما تقوله سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لنا بما تقوله سقيفة بني نجف. التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط، من أراد الله آل محمد بدأ بكم، ومن وحده آل محمد قبل عنكم، صلوات الله وسلامه عليكم ورحمة الله وبركاته. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منذر النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا لا لا. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حب، يا من فضله عميم، سبحانك يا الغافر.
شؤون عقيدة التوحيد. الشأن الأول، الشأن الأول أعنونه التأسيس، إنها الأسس الفكرية العقائدية التي سننطلق منها في أجواء عقيدة التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة. تذكروا من أننا نبدأ من هنا، من هذا القانون: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد التأسيس، الأسس، الأسس الفكرية المعرفية التي سننطلق منها. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران. هذا هو الجزء الأول، صفحة 116. الحديث الثامن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يخاطبني ويخاطبكم، يخاطب ابن آدم فيقول صادق العترة صلوات الله عليه: يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر لم يشبعه. من الطيور الجوارح التي تأكل كثيرا من اللحم. يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر لم يشبع. وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه. خرق الإبرة يعني ثقبها. لو وضعت إبرة وهي مثقوبة في رأسها ووضع ثقبها على عين الإنسان الرائي لاختل بصره واضطرب نظام الرؤية عنده، فلن يرى بشكل واضح وبشكل طبيعي بسبب هذا الحاجز الذي لا قيمة له الذي وضع أمام عينه. يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر لم يشبع، وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه. تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟ بهذه الإمكانات المحدودة التي تمتلكها تريد أن تعرف ملكوت السماوات والأرض وما قيمة ملكوت السماوات والأرض إذا أردنا أن نتحدث عن الله؟ ملكوت السماوات والأرض شأن مخلوق من تجليات المخلوق الأول، من تجليات الكلمة الأتم، من تجليات الحقيقة المحمدية. فما قيمة ملكوت السماوات والأرض إذا كان الحديث عن الله؟ فنحن عاجزون عن الإحاطة بشأن من شؤون خلقه، فكيف سيكون الحديث عنه سبحانه وتعالى؟ يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر لم يشبع، وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه. تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض. القلب عنوان وإشارة للقدرة التي يدرك بها الإنسان ما هو خارج الحواس، وأما البصر فهو عنوان وإشارة لما يدركه الإنسان بحواسه. مدركات الإنسان، هناك مدركات عقلية يدركها الإنسان بعقله، وهناك مدركات وجدانية يدركها الإنسان بوجدانه. أما عنوان القلب فتارة يطلق على العقل وتارة يطلق على الوجدان. وهناك من المدركات من المعلومات التي يدركها الإنسان عبر حواسه، فهناك حسيات عبر الحواس، وهناك وجدانيات كالعواطف مثلا، كالأفراح والأحزان، ما هو برزخي، ما بين ما هو عقلي وما هو حسي. فالحزن والفرح هذه معان برزخية لا تقع في الحد العقلي ولا تقع في الحد الحسي، فهي وجدانية تدرك بالوجدان. فالإنسان يدرك بعقله ما هو عقلي، ويدرك بوجدانه ما هو وجداني، ويدرك بحواسه ما هو حسي. ومصطلح القلب في ثقافة العترة الطاهرة في بعض الأحيان يطلق على العقل، وفي بعض الأحيان يطلق على الوجدان، وهذا أيضا في الكتاب الكريم. لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل الدقيقة، أعود إلى الرواية: يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبعه، وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟ إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول. هذه حدودك يا ابن آدم، فعليك أن تتدبر وأن تتفكر وأن تتفهم وأن تتعلم بحدود قدرتك الإدراكية. إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول، كما تدعي من أنك تستطيع أن تحيط علما بملكوت السماوات والأرض. وإلى رواية أخرى، لكن لا بد أن تلتفتوا من أن الرواية حين تحدثت عن ملكوت السماوات والأرض إنها لا تتحدث عن الجانب المادي المحسوس، الملكوت هو عالم ما وراء المادة. وما جاء به الإمام مثالا بخصوص النظر إلى الشمس إنه مثال حسي على سبيل التقريب، فالأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه أخرى. لا بد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، فمثال الشمس ما هو مثال نقيس عليه كل الحقائق، إنما هي لقطة مجتزأة من مثال حسي واقعي. نحن لا نستطيع أن نفتح أعيننا بشكل مباشر وننظر إلى عين الشمس، إلى قلب الشمس التي هي آثار ضوئها، هذا الضوء الذي يتجلى إلينا عبر الغلاف الغازي الهائل الذي يحيط بالأرض ويشكل مجموعة هائلة من الفلاتر فيما بيننا وبين الشمس، مع بعد المسافة الهائلة فيما بين أرضنا وبين الشمس، لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار كل هذه التفاصيل حتى نستطيع أن ندرك مضامين هذا المثل. إنه مثل حسي يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثيرة. في صفحة 119، إنه الحديث السابع بسنده عن عاصم بن حميد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هو يقول عاصم بن حميد يقول: ذاكرت أبا عبد الله إمامنا الصادق فيما يروون من الرؤية. من هم الذين يروون؟ المخالفون. المخالفون يعتقدون بالرؤية الحسية، إن لم يكن في الدنيا ففي يوم القيامة، وأما في الدنيا فهناك منهم من يعتقد وفقا لمرويات في كتبهم من أن الله يتجلى في غلام بالتفاصيل التي يذكرونها في كتبهم، ويمكن للناس أن يروا الله بصورة ذلك الغلام. بالنتيجة في ثقافة سقيفة بني ساعدة هناك اعتقاد بالرؤية الحسية في يوم القيامة، وهناك منهم من يعتقد بأن الرؤية الحسية يمكن للإنسان أن ينالها عبر رؤية الله في صورة غلام ينزل إلى الأرض، بغض النظر هل هم لازالوا على هذه العقيدة، هل صححوها، لا شأن لنا بهم. فهناك منهم من لازال على هذه العقيدة، وهناك من صحح عقيدته بحسب قواعد علم كلامهم الذي يستنبطون وفقا له عقائده. أعود إلى الرواية. عاصم ابن حميد يقول: ذاكرت الصادق. المذاكرة قد تأتي بمعنى المناقشة، وقد تأتي بمعنى فتح الحديث والمحاورة وما يقرب من ذلك. نذهب إلى فاصل.
يا سيد السادات
يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات. سبحانك يا الغاث الغاث، يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا الله الغاث، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا الله الغاث، خلصنا من النار.
عاصم بن حميد يقول: ذكرت الصادق صلوات الله عليه فيما يروون من الرؤية، من الرؤية الحسية، فقال: الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. الإمام يشير إلى هذا العنوان: وسع كرسيه السماوات والأرض. الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش. ففي أحاديث العترة الطاهرة: الكرسي إلى العرش كحلقة في فلات، صحراء واسعة ممتدة كصحراء الربع الخالي مثلا في الجزيرة العربية، كالصحراء الكبرى مثلا في شمال أفريقيا، صحراء ممتدة وتلقي في وسطها بحلقة كهذا الخاتم. فالكرسي بكل عظمته بحسب أحاديث العترة الطاهرة بالقياس إلى العرش هو كحلقة في فلات. والكرسي جزء من 70 جزءا
من نور العرش، والعرش جزء من 70 جزءا من نور الحجاب ما وراء العرش. والحجاب عالم لا نستطيع أن نتصور حقيقته، وإنما حدثونا عنه. والعرش جزء من 70 جزءا من نور الحجاب، والحجاب جزء من 70 جزءا من نور الستر، إنها عوالم الأنوار ما بعد العرش وما بعد الحجب. فإن كانوا صادقين، إن كانوا صادقين فيما يقولون من إمكان الرؤية الحسية، فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب. عرض بشيء من التفصيل لنفس المضمون الذي قرأته عليكم في الرواية المتقدمة. هذا أساس ننطلق منه، وإذا تتذكرون فإنني في مقدمات هذه الحلقات، أعني مجموعة حلقات اعرف إمامك، في المقدمات قبل أن أفتح الصحيفة الأولى حدثتكم عن أن النقطة التي ننطلق منها لمعرفة محمد وآل محمد، وبعبارة دقيقة لمعرفة إمام زماننا، لابد أن نبدأ من نقطة نعرف عندها قدر أنفسنا. وبينت لكم من أن ثقافتهم تعلمنا الحكمة لا تكون إلا حيث تكون القلوب المتواضعة المتصاغرة الذليلة في فناء محمد وآل محمد. والكلام هو الكلام، علينا أن نعرف قدرنا، على الإنسان أن يعرف قدر نفسه كي يتمكن أن يتحرك بشكل سليم وبنحو صحيح. هاتان الروايتان بمثابة إماضة تكشف لنا الطريق من هنا البداية، بدايتنا في شؤون التوحيد من هنا، من هذه المضامين التي حدثتنا هذه الروايات عنها. صفحة 116، إنه الحديث العاشر بسنده عن عبد الرحمن ابن عتيك القصير قال: سألت أبا جعفر، يسأل إمامنا الباقرة، صلوات الله عليه عن شيء من الصفة، عن شيء من الصفة. أحاديث أهل البيت حدثتنا باتجاهين، حدثتنا عن أن الله لا يوصف، وعن أن الله يوصف. هل هذا تناقض؟ ليس بتناقض. إن الله يوصف بحسب ما وصف به نفسه في قرآنه، قطعا في قرآنه المفسر بتفسير علي وآل علي كما بايعنا في بيعة الغدير. إننا نصف الله بما وصف به نفسه، ولا نصفه بحسب مداركنا كما يفعل نواصب السقيفة حيث يصفون الله بأوصاف كأوصاف المخلوقين، ربما يتحدثون في زماننا بطريقة أخرى، يجدون لهم مخارج من الكلام، لكننا نتحدث عن زمان هذه الروايات وهذه الأحاديث، فإنهم كانوا يتحدثون عن صفات لله كصفات المخلوقين. عبد الرحمن ابن عتيك القصير يقول: سألت أبا جعفر عن شيء من الصفة، من الصفة بحسب مدارك الإنسان وبالمقايسة على صفات المخلوقين، فرفع يده إلى السماء متبرئا رافضا لما يقولون، فرفع يده إلى السماء ثم قال: تعالى الجبار، تعالى الجبار، من تعاطى ما ثم ما هناك هلك، من تعاطى ما ثم ما هناك هلك، من تعاطى وصف الله بصفات نقيسها على مداركنا المحدودة. فهل أن الله يوصف؟ يوصف بحسب ما وصف به نفسه، وبعبارة دقيقة بحسب ما وصفه محمد وآل محمد: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. من هنا نأخذ التوحيد، لا من العرفاء ولا من المتصوفة ولا من الفلاسفة ولا من علماء الكلام ولا من سقيفة بني نجف ولا من سقيفة بني ساعدة، على اختلاف تشققات السقيفتين وعلى تنوع تفرعات السقيفتين، لا شأن لنا بكل ذلك. الله يوصف، نعم، بحسب ما يصفه لنا المعصوم. الله لا يوصف، نعم، إذا كان الوصف بحسب مداركنا وبالمقايسة وفقا لصفات المخلوقين. عبد الرحمن ابن عتيك القصير يقول: سألت أبا جعفر عن شيء من الصفة، فرفع يده إلى السماء ثم قال: تعالى الجبار، تعالى الجبار، من تعاطى ما ثم هلك، من تعاطى الصفة بالنحو الذي يرفضه محمد وآل محمد، من تعاطى ذلك هلك. إلى الصفحة 24 بعد 100، إنه الحديث 11 بسنده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: إن الله لا يوصف. وكيف يوصف وقد قال في كتابه: وما قدر الله حق قدره؟ فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك. وما قدر الله حق قدره، لأنهم وضعوا قدرا لله بحسبهم، وبحسبنا لا نستطيع أن نضع قدرا لله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نصفه بحسبنا، وإنما نصفه بحسب ما وصف به نفسه، وبحسب ما فسره وشرحه وأوله لنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. مثلما قلت لكم في أول الحلقة، التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط. تذكروا دائما هذا القانون من قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. وهذا بالضبط ما أفعله الآن في هذا البرنامج، وما تفعلونه أنتم. أنتم لا تأخذون دينكم مني، أنتم تأخذون دينكم من محمد وآل محمد. أنا وسيط، أنا ناقل، أنا جهاز ينقل لكم هذا الحديث. فهذا كلامهم وهذا حديثهم. في الصفحة 25 بعد 100 بسنده عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق، وعبد الله بن سنان شخصية معروفة ومن أعلام أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه. عبد الله بن سنان يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه هكذا قال: إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنه عظمته، لا تدركه الأبصار. الأبصار حواس وإدراكها محدود، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعيد كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، دققوا النظر في هذه الكلمات، وبعد ذلك سأكمل لكم حديث إمامنا الصادق من جواهر كلماته الشريفة هكذا يقول إمامنا الصادق: إن الله عظيم رفيع، لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنه عظمته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو محيط بكل شيء. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، حين أقول هو محيط بكل شيء لا أتحدث عن إحاطة حسية، إنها إحاطة العظمة الإلهية، إنها إحاطة الجبروت السبحاني، هذه الإحاطة التي أشير إليها. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث، لأننا إذا وصفناه بوصف يكون جوابا كيف هو الله صار مخلوقا، فإننا حينما نتحدث عن الكيفية هنا نعتمد على مفردات في أذهاننا وعلى مفردات في تصورنا وعلى إشارات ورموز في واقع خيالنا، وكل هذا مستقى إما من أنفسنا وإما مما هو حولنا. إنها شؤون المخلوقين، وفي ضوء ذلك نبدأ نشكل وصفا له سبحانه وتعالى. من هنا نحن لا نستطيع أن نصفه بهذه الطريقة وبهذا الاتجاه، ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث. وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا، فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف. والمراد من الكيف هنا هي حالة المخلوق فيما تحدد كيفيته حدود أوصافه وخصائص طبيعته، فتلك هي كيفية المخلوق، وهذا هو الكيف الذي يشير إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وكيف أصفه بالكيف؟ إنها حدود أوصاف المخلوق، إنها خصائص طبيعته، هذا هو كيفه، كيف المخلوق. وكيف أصفه بالكيف؟ فكيف أصف الله بمثل هذا الوصف؟ وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا؟ فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف. أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين؟ والإشارة في الأين إلى المكان، إلى الجهة التي يكون فيها الكائن المتكون بالكيفية المتقدمة. أم كيف أصفه بأين، وهو الذي أين الأين. والأين لا تشير إلى المكان فقط، لكن المكان هو العنوان الأول، فهي تشير إلى الزمان أيضا. فالأين أين مكان وأين زمان، بمعنى متى. أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين حتى صار أين، فعرفت الأين بما أين لنا من الأين. إنها قوانين العالم الذي نعيش فيه، فهناك المكونات التي كونت ولها أوصافها ولها كيفياتها ولها طبائعها، وهي التي تكون في وعاء المكان وفي وعاء الزمان. وهذه المكونات لا تنفك عن مكانها وعن زمانها، وللأمكنة قوانينها وسننها، وللأزمنة كذلك. فالذي كون الكون هو سبحانه وتعالى، وكيفه وأينه وحيثه، فكانت لهذه المكونات من الحيثيات في كل اتجاه من اتجاهاتها، وفي كل بعد من أبعادها، حتى في أبعادها المعنوية، فأبعادها المعنوية مقيدة بطبائعها المادية، وليس هناك من انفكاك فيما بين خصائص حالاتها المعنوية وخصائص حالاتها المادية، فكل ذلك محكوم بقواعد الكيف وسنن الأين وطبائع الحيث. أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيثا. إنها الجهات المتعددة في كل كائن، علاقته مع الكائنات التي تحيط به، الجهات التي تحيط به، حيثية ظاهره إلى باطنه، وحيثية أجزائه التي يتركب منها كله، تلك هي الحيثيات. وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيثا، فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث. فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. لا إله إلا هو العلي العظيم، وهو اللطيف الخبير. أعيد قراءة الرواية بشكل كامل من دون أن أقف عند عبائرها، فلقد شرحتها بما تيسر لي بحسب المقام وضيق الوقت. وهذه المضامين ستتكرر عندنا، وسأقرأ عليكم من الروايات ما يكشف لكم الصورة بأفضل ما يمكن أن تكون من الجهة العلمية والمعرفية والعقائدية قطعا. عبد الله ابن سنان يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنه قال: إن الله عظيم رفيع، لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث، وكيف أصفه بالكيف، وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا، فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف. أم كيف أصفه بأين، وهو الذي أين الأين حتى صار أينا، فعرفت الأين بما أين لنا من الأين. أم كيف أصفه بحيث، وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيثا، فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث. فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا إله إلا هو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير. فسبحانه من هو هكذا، لا هكذا غيره. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا
لازلت أقرأ عليكم من الكافي، من كافي الكليني رضوان الله تعالى عليه. في الحقيقة لا أعرف كتابا أفضل من الكافي الشريف، وأتحدث عن الجزء الأول، عن كتاب التوحيد في الجزء الأول من الكافي الشريف. لا أعرف بحد معلوماتي كتابا في عقيدة التوحيد أفضل من هذا الكتاب، حيث اختار لنا ماذا أقول، جواهر الحديث، لآلي الحديث، إنها أحاديثهم كما وصفوا كلامهم بحسب قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة. كلامكم نور، كلامكم نور، هو هذا الذي جمعه الكليني رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في الجزء الأول من الكافي الشريف. مثلما قلت لكم بحدود معلوماتي وبحدود تتبعي لا أعرف كتابا أفضل من هذا الكتاب، ولذا أستخرج لكم كلماتهم النورية الشريفة في أجواء التوحيد من طوايا هذا الكتاب الذي بين يدي. صفحة 119 بحسب الطبعة التي أشرت إليها، الحديث السادس بسنده عن أبي الحسن الموصلي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، جاء حبر، الحبر هو عالم اليهود، هو فقيه اليهود، ما هو معروف في أيامنا هذه بالحاخام. وما هي بتسمية جديدة، ولكنهم لا يقولون أحبار، شائع في زماننا حاخامات. جاء حبر، جاء حاخام، جاء حبر إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك حين عبدته؟ قال إمامنا الصادق: فقال أمير المؤمنين: ويلك، ما كنت أعبد ربا لم أره. الحبر اليهودي هكذا سأل الأمير: هل رأيت ربك حين عبدته؟ أجابه الأمير: ويلك، ما كنت أعبد ربا لم أره. فقال الحبر: وكيف رأيته؟ فقال الأمير: ويلك، لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، إنها مدارك المخلوق المحدودة، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. الإمام هنا لا يتحدث عن القلوب التي هي العقول، ولا يتحدث عن القلوب التي هي الوجدان. صحيح، العقول في مستوى من مستويات إدراكها تثبت وجود الله، وتثبت وصف الكمال له، وكذا القلوب التي هي بمعنى الوجدان، لكن الأمير يتحدث هنا عن البصائر، والبصائر هي موطن العقائد الحقة. سيأتينا الكلام عن هذه النقطة المهمة في الحلقات القادمة. فالقلوب أيضا في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة تطلق على البصائر. قبل قليل قلت لكم من أن القلوب تطلق على العقول وعلى الوجدان، وتطلق أيضا على البصائر،
مثل ما جاء في هذه الرواية.
فلما سأل الحبر اليهودي أمير المؤمنين: وكيف رأيته؟ كيف رأيت ربك؟ سؤال الحبر اليهودي عن الكيف الذي حدثتكم عنه قبل قليل، إنها حدود الأوصاف بحسب نهايات تكوين الكائن، إنها خصائص طبيعته، طبائع تكوينه، ملابسات وعائه الزماني والمكاني. قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك، لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. الإيمان ليس علما، الإيمان إدراك من سلخية أخرى. لا نستطيع أن نجعل الإيمان علما. نعم، جذور الإيمان علم، لكن الإيمان حين يشرق في القلوب بحقائقه في مستوى البصيرة، لا أتحدث عن العقل المجرد، ولا أتحدث عن الوجدان المجرد عند الإنسان. قطعا الحواس لا مدخلية لها هنا في مثل هذا الحديث، الحواس مبعدة. الحواس قد تكون طريقا لتأسيس قاعدة معلومات يمكننا أن نأخذ منها أمثلة حسية لتوضيح بعض المطالب المعنوية والغيبية العميقة، يمكننا في بعض الأحيان، وقد مر علينا كيف أن الإمام الصادق جاء بمثال حسي يتحدث عن الشمس وضوئها وعدم قدرة عيوننا أن تواجه ما يصل إلينا من ضوء الشمس من دون حواجز وحواجب. ويلك، لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. هناك علم، هناك معرفة، وهناك إيمان. قد يلتقي عنوان المعرفة مع عنوان الإيمان، وقد يفترقان، وقد يفترقان، لأن الإيمان يتسامى حتى على المعرفة في معناها الأول، لا في درجاتها العالية. في درجاتها العالية المعرفة أعلى درجات الإيمان، لكن هذه المعاني على مراتب، تمييزها بحاجة إلى دقة متناهية. بشكل إجمالي أقول لكم: العلم صورة عن المعلوم تنطبع في الذهن، تنطبع في العقل البشري. قطعا هذا المصطلح العقل قد يطلق على ذهن الإنسان، والمراد من ذهن الإنسان مركز التفكير عند البشر ومجمع صور المعلومات، مظهره الجسدي هو الدماغ، ومظهره المعنوي طاقة العقل في روح الإنسان. حين أتحدث عن مظهره المعنوي بالقياس إلى المظهر الحسي المادي، وإلا فإن الروح ما هي بحقيقة معنوية مجردة، المعنويات منها ما هو مجرد ومنها ما هو ليس بمجرد. الروح تتواصل مع الجسد بحيثية من الحيثيات. لا أريد أن أدخل في تشعبات الحديث هذا، فهذا كلام سيطول. أعود إلى العلم، فالعلم صورة عن المعلوم تنطبع في الذهن. قلت لكم قد يطلق العقل على الذهن البشري، وقد يطلق على تمام قدرة الإنسان الإدراكية بما فيها ما يدركه الإنسان بحواسه، وما يدركه الإنسان بوجدانه، وحتى إذا ما ترقى الإنسان وكان من أصحاب البصيرة، فما يدركه ببصيرته يكون منضويا تحت عنوان العقل. وهذا الاستعمال ورد في الكتاب الكريم وورد في أحاديث العترة الطاهرة. فالعقل يطلق على الذهن، على طاقة التفكير في الروح التي تتجسد في الدماغ، في دماغ الإنسان، مثلما طاقة الوجدان في الروح تتجسد بالقلب الذي يكون محفوظا في القفص الصدري. أنا لا أريد أن أذهب إلى تفاصيل خلقة الإنسان، لكن العقل يطلق على الذهن البشري، ويطلق على تمام القدرة الإدراكية بما فيها ما هو في الذهن البشري، ما هو في الوجدان البشري، وما يدركه الإنسان عبر حواسه. هناك ما يسمى بالحس المشترك أيضا. هذه العناوين والمصطلحات منها ما هو فلسفي محض، ومنها ما هو عرفاني محض، ومنها ما هو قرآني وما هو حديثي، وقد تلتبس الأمور إن لم أوضح هذه المصطلحات، لكنني سأبينها بشكل تدريجي عبر الحلقات التي سأعرض فيها هذه الصحيفة، أعني الصحيفة الخامسة. فالعقل قد يطلق على الذهن البشري، وقد يطلق على قدرة الإدراك التي تشتمل على الذهن البشري والوجدان وما يدركه بالحواس، وقد يطلق كذلك على البصيرة لوحدها، ويطلق القلب أيضا على البصيرة لوحدها، وقد يطلق العقل على ما تقدم من قدرة الإدراك عند الإنسان بالإضافة إلى البصيرة، إذا كان ممن وفقوا للحصول على البصيرة. فهذا هو العلم الذي يدرك عبر الذهن البشري. وأما المعرفة، المعرفة انطباع لصور المعلوم في مستوى واحد من الإدراك والفاعلية والتأثير في العقل والقلب، في الذهن والقلب. حينما تنطبع الصورة في العقل في الذهن البشري بمستوى معين وتنطبع بنفسها في وجدان الإنسان بنفس المستوى الذي انطبعت به في ذهنه، وحدث التمازج والتفاعل الإنساني الوجداني مع تلك الصورة تلك هي المعرفة. والشيعي العارف بإمام زمانه ليس هو الذي انطبعت المعلومات في ذهنه عن إمام زمانه، وإنما هو الذي انطبعت المعلومات في ذهنه أولا بمستوى من المستويات بحسب منزلة ذلك الشيعي وبحسب القدرات والمواهب التي يمتلكها، وانطبعت في وجدانه صورة تنطبع في العقل وفي القلب، تلك هي المعرفة. الإيمان في درجاته الأولى يتطابق مع المعرفة، ولكن حين يرتقي سيكون الإدراك بقوة أخرى، فالمعرفة تدرك بالإدراك العام عند الإنسان من خلال التمازج بين مدركات العقل والقلب ومدركات القلب. أما الإيمان في بداياته الأولى سيكون معرفة، ولكن إذا ما ترقى فإن الإدراك سينتقل من دائرة الذهن والقلب والوجدان إلى دائرة البصيرة، والبصيرة شيء آخر. ولذا نجد في رواياتنا وأحاديثنا من إدراك للعقائد بالأوهام، ومن عدم إدراك للعقائد بالأوهام. الأوهام التي تدرك بها العقائد وتتفاعل معها هي أوهام البصائر، أما الأوهام التي لا يمكن أن تكون صحيحة هي أوهام قوة الإدراك البشري ما بين ذهنه ووجدانه وحواسه. الأوهام في هذا المستوى لا نستطيع أن نتواصل معها لإدراك عقائدنا، بينما الأوهام التي هي في مستوى البصائر يمكننا أن نتواصل معها، وهذا موجود في أدعيتنا وسنمر عليه. اضطررت للحديث عن هذه العناوين كي أفرق لكم فيما بينها، لأنها سترد كثيرا في الروايات والأحاديث التي سأتلوها عليكم في هذه الصحيفة. أتحدث عن الصحيفة 5 من صحائف عقيدتنا السليمة، والعنوان شؤون عقيدة التوحيد. أنا لا أتحدث عن شؤون الله، أتحدث عن شؤون عقيدة التوحيد. التوحيد عقيدة، فكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط، وهذا ما أفعله بين أيديكم بشكل نظري وعملي. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. إمامنا الصادق يحدثنا عن حبر يهودي جاء إلى الأمير: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك حين عبدته؟ ويلك. الأمير يقول صلوات الله عليه: ويلك، ما كنت أعبد ربا لم أره. الحبر يقول: وكيف رأيته؟ الأمير يقول: ويلك، لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار. هذا هو عالم الأوهام الذي نرفضه، أما مستوى الأوهام في عالم البصائر فذلك شأن آخر، شأن مختلف جدا. ويلك، لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. الإمام يشير إلى مستوى الإدراك في عالم البصيرة، في عالم البصائر. نذهب إلى فاصل.
يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا يا حبيبا من لا حبيبا له، يا طبيبا من لا طبيبا له، يا مجيبا من لا مجيبا له، يا شفيقا من لا شفيقا له، يا رفيقا من لا رفيقا له، يا مغيثا من لا مغيثا له، يا
في الصفحة نفسها، صفحة 119، من المصدر نفسه، من الجزء الأول من الكاف الشريف، الحديث الخامس بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبيه يقول: حضرت أبا جعفر والد عبد الله بن سنان كان حاضرا في مجلس الباقر صلوات الله وسلامه عليه. حضرت أبا جعفر فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له: يا أبا جعفر، أي شيء تعبد؟ هذا الخارجي يسأل الباقر صلوات الله عليه: يا أبا جعفر، أي شيء تعبد؟ فماذا قال إمامنا الباقر؟ الله تعالى. أعبد من؟ الله تعالى. قال: رأيته؟ قال: بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. كلام أمير المؤمنين نفسه، قال: رأيته؟ قال: بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ويستمر الإمام الباقر صلوات الله عليه: لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس، كما مر شرح هذا علينا قبل قليل حينما حدثتكم عن الكيف والأين والحيث، وحينما حدثتكم كذلك عن مثال الشمس الحسي الذي جاءنا به إمامنا الصادق مثالا تقريبيا للمضمون الذي حدثنا عنه. لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات. ما هي هذه العلامات؟ نحن نقرأ في دعاء إمام زماننا في دعاء شهر رجب، الدعاء الذي فيه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك إلى آخر الدعاء. المقامات، الآيات، العلامات، هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك. نعود إلى هذا الدعاء إن بقيت فرصة، أو في الحلقات القادمة إن بقيت فرصة في هذه الحلقة، فإنني أرى الوقت يجري سريعا. الباقر يقول بعد أن قال لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات، لا يجور في حكمه ذلك الله لا إله إلا هو. قال والد عبد الله ابن سنان يقول فخرج الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. أنا لا أحدثكم هنا كي أحتج على منكر لله، ولا أحدثكم هنا كي أبرهن بأدلة على وجوده، على أحديته ووحدانيته. أنا لست في مقام الاستدلال في مواجهة الذين ينكرون هذه العقيدة، أنا في مقام شرح وبيان عقيدة التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة، وهذا ما بينته لكم في أوائل شهر رمضان، من أنني لست في مقام الاستدلال والمحاججة، أنا في مقام الشرح والبيان كي أضع حدود خارطة عقيدتنا السليمة بحسب ثقافة العترة الطاهرة. قد يأتي استدلال هنا أو هناك ليس مقصودا، هو جزء من الشرح والبيان، ولذا فلا تتوقع مني أن أناقش فلسفة معينة تشكك في وجوده سبحانه وتعالى، أو أنني سأقوم بمناقشة ما يسمى بفكر الإلحاد في زماننا هذا. أنا لست بصدد الحديث في هذه الموضوعات، غايتي أن أشرح عقيدتنا السليمة وفقا لثقافة العترة الطاهرة. أذهب بكم إلى الصفحة 23 بعد 100 من الكتاب الذي بين يدي، الحديث السادس بسنده عن محمد بن حكيم، يحدثنا عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه. محمد بن حكيم يقول: كتب أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما إلى أبي. الإمام كتب إلى والدي محمد بن حكيم، ماذا كتب له؟ أن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته، فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. هذه مشكلة حدثت أيام إمامنا الكاظم، نشأت عقيدة تجسيم وتجسيد في أجواء كبار صحابة الإمام الكاظم. هذا موضوع جانبي لسنا بصدد التوغل فيه، لكنني أردت أن أشير إلى هذه المعلومة ولو بشكل مقتضب كي تعرفوا إلى أي شيء يشير إمامنا الكاظم هنا حين يكتب رسالة إلى والدي محمد بن حكيم. عادة الأئمة لا يكتبون الرسائل إلا إلى أشخاص مهمين أو بسبب أحداث مهمة أو أن سؤالا خطيرا وجه إليهم بشكل كتبي. ولذا ماذا يقول محمد بن حكيم؟ كتب أبو الحسن موسى بن جعفر إلى أبي أن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته. لا تستطيع العقول ولا الوجدان ولا الحواس ولا الإدراك البشري ولا البصائر أن تدرك كنها صفته، فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عن سوى ذلك. فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. هذا الذي أشرت إليه في بداية حديثي في هذه الحلقة، من أننا إذا ما رجعنا إلى ثقافة أئمتنا في عقيدة التوحيد، هناك أحاديث تنهى عن الوصف وهناك أحاديث تأمر بالوصف. الأحاديث التي نهت عن الوصف نهت عن الوصف بحسبنا، بحسب مداركنا، والأحاديث التي أمرت بالوصف أن نصفه بما وصف به نفسه عبر قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وعبر حديثهم المفهم بتفهيمهم: من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. هذا القانون لابد أن يكون شاخصا أمام أعينكم، أمام عقولكم، أمام قلوبكم، أمام وجدانكم، أمام بصائركم إن كنتم من أهل البصائر. يا ليتنا، يا ليتنا كنا من أهل البصائر. ماذا نصنع لقذارات الثقافة الناصبية التي حقنها في عقولنا أولئك الأغبياء في حوزة الطوس في النجف، والتي حالت فيما بيننا وبين أن نكون من أصحاب البصائر؟ هذه القذارات والنجاسات العقائدية التي جاءونا بها من سقيفة بني ساعدة تحول فيما بيننا وبين أن نكون من أصحاب البصائر. الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: فصفوه. الحديث عن الله سبحانه وتعالى: فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. وفي الحديث السابع أيضا عن إمامنا موسى بن جعفر يحدثنا المفضل بن عمر يقول: سألت أبا الحسن، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، سألت أبا الحسن عن شيء من الصفة، من الصفة بحسب مداركنا، بحسب المقايسات وفقا لصفات المخلوقين، مما تذهب إليه عقيدة سقيفة بني ساعدة، ومما وقع فيه بعض كبار الصحابة من أصحاب إمامنا موسى بن جعفر في عقيدة تجسيم وتجسيد وتشبيه. المفضل يقول: سألت أبا الحسن عن شيء من الصفة. إمامنا الكاظم وضع حدا فاصلا فقال: لا تجاوزوا ما في القرآن، وانتهينا. لا تجاوزوا ما في القرآن، ولكن عن أي قرآن يتحدث باب الحوائج؟ يتحدث عن قرآن بايعنا عليه في بيعة الغدير، عن قرآن مفسر بتفسير علي وآل علي، عن قرآن يقترن بحديث علي وآل علي كما في حديث الثقلين، إنه حديث مفهم بتفهيم علي وآل علي، إنها بيعة الغدير. أتلاحظون أن مضمون بيعة الغدير يلاحقنا في كل حرف من حروف صحائف العقيدة السليمة؟ كم هو حجم الخيانة إذن؟ خيانة الشيعة لمضمون بيعة الغدير. والسبب النجف، 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 هذا البلاء العظيم، النجف، 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 بلاؤنا من هناك، الطوسي، 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 مراجع النجف، مراجع النجف، مراجع النجف، البلاء من هناك. فإمامنا الكاظم وضع لنا حدا فاصلا واضحا: لا تجاوزوا ما في القرآن. أي قرآن؟ إنه قرآن بيعة الغدير. ما هو هذا القرآن؟ هل هو قرآن جديد؟ قرآن بيعة الغدير هو قرآن محمد وآل محمد، هو الآيات البينات المخزونة في صدورهم والمفسرة بتفسيرهم، هذا هو قرآن بيعة الغدير. من هناك نأخذ التفسير من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبهم كما في دعاء شهر رجب، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هذا على مستوى التكوين، أما على مستوى التشريع فبهم ملأت عالم التشريع، عالم التدوين، عالم الفكر، ملأت سماءها وأرضها حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. لكنني قبل أن أذهب بكم إلى تذكرة البرنامج، سنذهب معا في أجواء هذا الفاصل من مقاطع دعاء الجوشن الكبير.
يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا الله الغافر.
حان الآن وقت تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.